شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى
كتاب النفقات
من قول المصنف رحمه الله تعالى:
ومن له ابن فقير وأخ موسق فلا نفقة له عليهما.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس 51.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن له ابن فقير وأخ موسق فلا نفقة له عليهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم أن الوارث يقوم بالنفقة على قريبه، وأن الذي اختاره المصنف رحمه الله وهو أقوى القولين عند أهل العلم رحمهم الله، أقوى الأقوال، أن النفقة تكون مقدرة على حسب الإرث، وأن هذا متفق مع أصول الشريعة، لأن الغرم بالغرم، أن الغرم بالغرم، فكما أنه ينال من وارثه قدر تلك الحصة فينبغي أن يتحمل من نفقته قدرها. بينا هذا فيما مضى. والوارث له حالتان: الحالة الأولى أن يرث فرضا أو تعصيبا، والحالة الثانية أن يكون محجوبا. وبناء على ذلك شرع المصنف رحمه الله في تفصيل الحكم بكون الوارث ينفق على قريبه على حسب الميراث، إذ يتفرع على هذا الحكم أنه لو اجتمع شخصان أحدهما يحجب الآخر فهل تجب النفقة عليهما بناء على أنهما من الورثة من حيث الوصف العام، أم أننا نطبق قواعد الإرث ونقول يحجب الأقرب الأبعد فتجب النفقة على الأقرب ولا تجب على الأبعد؟ وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله. استثنينا من هذا عمودي النفق وبينا وجه الاستثناء، وذلك في مسألة الجدة، وبينا رحمه الله مثالا على القريب الذي يحجب قريبه، فإن كان له ابن فقير وأخ موسق فاجتمع اثنان من الورثة، أحدهما الابن والثاني الأخ، وكل من الابن والأخ ميراثه بالتعصيب، يعني أنه يرث تعصيبا، لأن الإرث ينقسم إلى فرض وتعصيب كما نبهنا. فأصحاب الفروض مقدرة فروضهم في كتاب الله عز وجل، وهي الست الفروض المنصوص عليها: النصف ونصفه وهو الربع، ونصف نصفه وهو الثمن، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، نصفهما الثلث ونصف نصفهما السدس. فمن كان يرث فرضا وله النصف يتحمل نصف النفقة، فلو كان هناك فقير وله وارث وجبت النفقة على هذا الوارث، وفي الأصل يرث النصف، فإنه يجب عليه أن ينفق عليه نصف نفقته. ولو كان له وارث يرث الربع فكذلك، ولو كان له وارث يرث الثلثين أو الثلث أو السدس كذلك، وقد تقدم معنا في مسألة الجدة. هنا مسألة تعلم بأن الإرث نوعان: هما فرض وتعصيب على ما قسم، فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواهما البتة، نصف ونصف ونصف لا فرض في الإرث سواهما البكة نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام فحفظ كل حافظ الإمام. هذا بالنسبة للفروض المقدرة. نجعل وجوب النفقة على حسب قدر الإرث إذا كان فرضا، إذا كان تعصيبا العصبة يأخذ الباقي، إن كان معه ذو فرض حكمنا بوجوب النفقة على قدر حصة ذو الفرض ثم الباقي وهو الواجب بعد الفرض يكون للعصبة. فالأخ والإبن من العصبة، الإبن لو انفرد أخذ المال كله، والأخ لو انفرد لو مات وليس له إلا أخ فإنه يأخذ المال كاملا كما هو معلوم. فلو اجتمع ابن وأخ، الابن فقير والأخ موسم، فالسؤال أن الأخ لا يرث مع وجود الابن، والأصل في النفقة أنها واجبة على الابن لأن الابن يحجب الأخ، فالذين يرثون بالتعصيب طبعا جهات العصبة. وسيأتي إن شاء الله لأن لم نأخذها في الفرائض ولكن سيأتي إن شاء الله. العصبة طبعا من جهة الأصول وفروع الأصول، وأيضا تكون من جهة الفروع اللي هي تشمل طبعا العاصب يكون الأب وأبوه عين على، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب. هؤلاء هم عصبة الإنسان الذين لو انفرد أحدهم أخذ المال كله، فلو مات ولم يترك إلا ابن عم الشقيق فإنه يأخذ المال كله. فلو استقر وليس له إلا ابن عم الشقيق أو جبنا عليه جميع النفقة لأنه عاصب، لو انفرد أخذ المال كله. لو اجتمع ذو فرض حتى لو اجتمع العصبة مع الغير مثل الابن مع البنت مع أخته، فلو أن والدا استقر وعنده ابن وبنت فالمال يقسم بينهم ثلاثا، الثلثان للذكر والثلث للأنثى. فمذهب الحنابلة رحمه الله على ما قررنا أنه لو استقر الأب وعنده بنت وعنده ابن ويحتاج إلى 30 ريال أوجبنا على الابن 20 وأوجبنا على البنت 10 على قدر حصصهم من الابن. هناك مذهب يقول أنه لا تجب على البنت النفقة إذا اجتمع الذكر والأنثى غلب جانب الذكر، وهذا لحكمة من الله عز وجل أن الله جعل الكسر والنفقة في الأصل واجبا على الذكور، ولذلك يقولون يقدم. هذا أحد الأوجه كما نبهنا عليه عند الشافعي رحمه الله. لكن الصحيح أن الله تعالى قال وعلى الوارث مثل ذلك، فأوجب نفقة الرضيع على الوارث وجعل صفة الميراث مؤثرة في الإيجاب، فقال وعلى الوارث. فإذا كان هذا فإذا كان الأمر كذلك وجب أن نجعل نصيب الوارث في النفقة على قدر نصيبه من الإرث. في مسألتنا هنا مثل المصنف رحمه الله بمثال، وهو أن يجتمع اثنان من الورثة كل منهما لو انفرد لوجبت عليه النفقة كاملة اللي هم الابن والأخ، وكل منهما لو انفرد لأخذ المال كله، فلو مات وليس له إلا ابن ذكر فإن الابن يأخذ المال كله تعصيبا، ولو مات وليس له إلا أخ فإنه يأخذ المال كله تعصيبا. هنا يرد السؤال، هل الابن الذي هو الأقرب معتق وليس عنده قدرة على النفقة، والأخ وهو الأبعد موسر وعنده قدرة على النفقة؟ إذا طبقت أصول الميراث فإن الابن يمنع الأخ من الميراث الذي يسمى في مصطلح الفرائض بالحج، والحج حج بالنقصان وحج بالحرمان. فحج بالنقصان مثل الابن يحجب الزوجة حجب نقصان فيجعلها بدلا تاخذ الربع تاخذ الثمن لكن لا يحجبها بالكلية. وحجب الحرمان يمنع الوارث غيره بالكلية فلا يلزم. فهنا الحجب بين الابن والاخ من حجب الحرمان لان العقبة تقدم بالجهة ثم القرب ثم القوة، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلها. فالعصبة يقدمون على هذا الترتيب. فالابن لو اجتمع مع الإخوان الأشقاء أو الإخوة لأب حجبهم حجب حنان لا يرثون. فهنا في النفقة في الأصل واجب على الابن، ووجوده يمنع إرث الأخ فيسقط النفقة عن الأخ. فبعض العلماء يقول ماذا منه فقير ينتقل الحكم إلى الآخر لأنه موسك ويكون وجود الإذن وعدمه على حكم سواء. والأصول الشرعية طبعا أن كي يعتبر أصول الميراث فإنه يسقط وجوب النفقة على الآخر لوجود الإذن، ويسقط وجوب النفقة على الإذن لكونه مغترا. الإذن ما تستطيع أن تجب عليه لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد ذكرنا أننا لا نحكم بوجوب النفقة على القريب إلا إذا كان قادرا، والابن غير قادر فتسقط النفقة عليه وتسقط النفقة عن الأخ. وفي هذا الحال ينظر طبعا إذا سقطت عن الوارث تنتقل إلى بيت مال المسلمين تنتقل إلى تفصيل آخر. لكن حين الأصل أن المصنف قصد من هذا المثال أن يبين أنه إذا اجتمع الوارثان وأحدهما يحجب الآخر وكان الحاجب لم يتوفر فيه شرط وجوب النفقة سقطت النفقة عنهما، سقطت عن القريب الأقرب لكونه معشرا ولعدم تحقق الشرط فيه، وسقطت عن الأبعد لوجود الأقرب.
ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة.
يستثنى من هذا عمود النسب كما ذكرنا أن النفقة متأصلة فيه، ونفقة الفرع لازمة على الأصول. وبينا هذا وبينا دليلا وإجماع العلماء على أن الولد يجب على والده أن ينفق عليه. من كانت أمه فقيرة وجدته موسرة، المثال السابق الذي معنا حجب الابن الأخ، وهنا الأم تحجب الجدة لأن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة الموجبة، والجدة تدلي بواسطة الأم، والأم بالإجماع تحجب الجدة. وبناء على ذلك لو كانت الأم فقيرة والجدة موسرة فنقول ينتقل وجوب النفقة إلى الجدة، وهذا مستثنى من الأصل الذي ذكرناه لأن عمودي النسب يجب أن يجمع النفقة على الأصل الذي ذكرناه. يعني ما هذا خاص في عمودي النسب ويجب على الجدة أن تنفق على ذلك الولد. نعم.
ومن عليه نفقة زوج فعليه نفقة زوجته.
قرر رحمه الله النفقة وبين على من تجب وشرط وجوبها، وإذا كانت تجب على الوارث من حكم عند ازدحام وحصول حد من بعضهم لبعض. شرع رحمه الله في مسألة تنبني على مسألة النفقة، وهذا كما ذكرنا من الترتيب تسلسل في الأذكار والترتيب المنطقي، فإن الفقه الإسلامي يمتاز بالشمولية، وهو أنه لا يقتصر على بيان الأصول بل إنه يبين حتى الفروع المبنية على الأصول. فالسؤال عندنا هنا هل إذا وجبت النفقة على الوارث لوجود السبب الموجب في والوارث الذي ينفق عليه وهو عدله، هل يختص انفاقه على ذلك القريب فقط بالقريب نفسه، أم أنه يلتحق بهذا القريب من لزمته نفقته وحاجته اللازمة الضرورية بالنسبة له؟ هذه المسألة مفرعة على الأصل الذي ذكرناه. هل أنت مطالب بالنفقة على القريب لو فرضنا شخص مات وترك ابنا رضيعا، وهذا الابن الرضيع ليس له وارث غير فلان، فأوجبنا النفقة عليه لكنه يحتاج إلى مرضع، فنقول يجب عليك أن تنفق على المرضع، لأن الله سبحانه وتعالى قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى أن قال وعلى الوارث مثل ذلك، فقال وعلى المولود له، هذا الوالد والد الطفل فأوجب عليه النفقة، ثم بين حالة موت الوالد فقال وعلى الوارث مثل ذلك. فأخذ العلماء هذا دليلا أنه إذا مات شخص وله قرابة وترك أولادا واحتاجوا إلى النفقة عليهم والاسترضاع لهم، وجبت نفقة الرضاعة على الوالد، على قريب الوالد، فإذا كانت نفقة المرضعة واجبة على القريب يكون هذا تنبيها، يكون هذا تنبيها من الشرع أن الأشياء اللازمة لهذا القريب الذي تنفق عليه لازمة عليك أيضا بالتبع، ولا يقتصر الأمر على أن تنفق عليه فقط هو بنفسه، بل إن من يعود ومن تقدمه نفقته ومن يضطر إليه حاجة يجب عليك أن تنفق عليه بالمعروف، وهذا لأن الآية نصت على وجوب الاسترضاع على الوارث، مع أن الأصل يقتضي أن ننفق عليه وعلى رأسه. يقول رحمه الله ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كضئيل شولين. ومن عليه نفقة زيد عليه نفقة زوجته، فإذا كان هناك شخصان بينهما قرابة موجبة للنفقة على التفصيل الذي ذكرناه، القريب الفقير له زوجة، فالأصل يقتضي أن ينفق عليه هو، فلو كانت عنده زوجة وأولاد واحتاجوا للنفقة فإنه ينفق عليه إذا كان ماله يسع ذلك ويقدر على ذلك. وهذا يعني ذكر المصنف رحمه الله فيه الأصل، فقال كضئر، أي كما أن الله أوجب علينا أن ننفق على الرضيع النفقة إرضاعه وعلى المولى وعلى الوارث مثل ذلك، فأوجب على الوارث أن يعطي نفقة المرضع. طبعا هذا بعض العلماء يقول هو يرى أنه يجب عليه، يرى أنه يجب عليه أن ينفق على زوجه، ولأنه لو أنفق عليه ولم ينفق على زوجه لم يقم بحاجته ولم يسد له الحاجة، لذلك هو يحتاج النفقة عليه وعلى من تلزمه نفقته، طبعا على الأصل.
كبئر لحولين،
كبئر لحولين، هذه عبارات فائدة المتون، اختصار المسائل وإدخال بعضها على بعض، التنبيه على الفروع المبنية على الأصول، التنبيه على الأصول التي ينبني عليها غيرها، ومن هنا يظهر قوة العالم والفقيه في صياغة المثل. والبعض لا يمكن فهم مقصود العلماء من هذه المتون، ولذلك يقول لها أنها تخلو من الأدلة، هو المراد من هذه المتون صياغة الأحكام المستنبطة من الأدلة، أما الأدلة فلها كتب متخصصة، هذا أمر ينبغي أن ينتبه له. ولذلك لما قال كضئر أشار إلى الأصل الذي بني الدليل عليه، وهو النفقة على مرضع عن المرضع، فإن الله عز وجل أوجب على الوارث أن ينفق على المرضعة، فإذا نظر الفقيه في ذلك فهم أن الواجب أن تنفق على الرضيع، لكن لم نحتاج لما كان ذلك لازما له وضروريا صار في النفقة عليه. أجاب بعض العلماء عن هذا الدليل وقال إن الأصل أن تنفق بالطعام والكسوة والاسترضاع نوع من الطعام، فأجاب عن هذا الإشكال من هذا الوجه وقال إن الاسترضاع نوع من الإطعام، فهو لم يخرج عن الأصل، فأوجب النفقة عليه بالنسبة للقريب فقط، أما من تلزمه نفقته لا يجب عليه نفقته، هذا اختيار بعض العلماء رحمه الله، وهو من حيث الأصل أقوى، من حيث الأصل أقوى، يعني لا شك أن الأصل الواجب أن تنفق على الشخص نفسه. نعم.
ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء.
ولا نفقة مع اختلاف دين، هذا طبعا الحكم، وهذه المسألة نحتاجها بين المسلمين وغير المسلمين، فلو أسلم شخص وله قريب كما كان يقع في البلدان الإسلامية يكون أهل الذمة تحتهم، ثم يسلم الذمي وقرابته تحت حكم الإسلام ويكون فقيرا، فلا نوجد مع اختلاف الدين، وتجد نفقة هذا المسلم الذي ليس له قريب المسلم على من بيت مال المسلمين، يصبح المسلمون هم أولياؤه الذين ينفقون عليه، وكما أنه لو مات ورثه المسلمون فيكون ماله إلى بيت مال المسلمين. ليس هناك أعدل، انظروا كيف الحقوق، وانظروا كيف صيانة الحقوق، ليست بالدعاوى ولا بالتشهي ولا بالتمني، ولكن حقائق مبنية على أصول. هذا مع أنه كافر، يعني أسلم ودخل بين المسلمين صار كالمسلمين وأخذ حكم المسلمين، كأنه بناء لبن من هذا البناء، له ما له وعليه ما عليه ما عليهم، فيكون بينهم كالجسد الواحد. فلو أنه افتقر أنفقوا عليه، ولو أنه مات وعنده مال أرد إلى بيت مال المسلمين، وصار من العدل، لا يستطيع أحد أن يعقد هذا الحكم أو يرده. لا يجب الإنفاق بين المسلم والكافر، ولو أن هذا المسلم الذي أسلم له قرابة كفار كانوا تحت حكم الإسلام كالذميين مثلا، فلما أسلم اشتقر وقالوا هذا قريبنا فلينفق علينا، لا يحكم المسلمون لهم بالنفقة، ويقولون اختلاف الدين يمنع من وجوب النفقة عليه، لأن اختلاف الدين يمنع من الإرث، لأن من موانع الإرث اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما قيل له أين تنزل غدا فقال وهل ترك لنا عقيل من ربا، وهذا الحديث أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قرابته للإسلام وأبى من أبى منهم بقي عقيل وتأخر إسلامه فورث الكفار من قرابته وأخذ هذه الأموال وباعها، فقال وهل ترك لنا عقيل من ربا رضي الله عنه وأرضاه، ثم أسلم عقيل. فحاج الأمرين خير الدين والدنيا، كون ملك هذه الأموال وأصبح بحكم نوهول قريب المتأخر وورثهم، ولم يرث النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء القرابة الكفار، لم يرث منهم عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الصحيح أنه قال لا يرث المسلم والكافر، فلا توارث بين المسلمين والكفار، ولذلك يعتبر من موانع الإرث اختلاف الدين، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة رق وقتل واختلاف ديني، فهم فليس الشك كاليقين، فاختلاف الدين يمنع الإرث لكن ويمنع النفقة، لكن يستثنى من ذلك نوعين. النوع الأول الولاء، فلو أن رقيقا سيأتي إن شاء الله من رقيق ينفق عليه مولاه ولو اختلف الدين، وهذا من أصله في حديث الدارقطني استثنى الرقيق بوجوب النفقة ولو كان كافرا، لأنه معلوم أن السبب هنا بين السيد وعبده ليس كالسبب بين القريب وقريبه، ولذلك استثني. النوع الثاني من يستثنى الوالدان، واختلف في الوالدين، لو كان له والدان كافرين هل ينفق عليهما أو لا ينفق؟ والصحيح أنه ينفق عليهما، أنه يجب عليه أن ينفق على والديه الكافرين، وهو اختيار مذهب الشافعية وطائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم، لأن النصوص التي وردت بالأمر بالإحسان إلى الوالدين وبر الوالدين نزلت في الكفار، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، وليس من المعروف أبدا أن يكون غنيا ووالداه محتاجين فقيرين، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أن تحسن إلى أمها وأن تبرها، فالوالدان يستثنيان من هذا، فيجب على الولد أن ينفق على والديه ولو كان كافرين، لأن النصوص وردت في الكفار وهما مستثنيان من الأصل الذي ذكرناه. وبناء على ذلك نقول إن الأصل في الإرث لا يعني نقول الوارث والقريب اللي هو غير الوالدين أوجبنا النفقة عليه لقوله وعلى الوارث مثل ذلك، لكن من والدين استثنية من هذا، ولذلك يجب على الوارث لو انفرد الوارث تحمل النفقة كاملة. وكذلك أيضا بالنسبة للإرث هنا لوجود الكفر يجب عليه أن ينفق على والديه وأن يقوم بالإحسان إليهما، لأن النصوص التي أمرت بالإحسان إلى الوالدين في الأصل إنما نزلت في الكافرين، ولأن الوالد والوالدة الوالد جنس الوالد ذكرا كان أو أنثى له حق عظيم وفضل كبير، والله عز وجل لم يمنع الولد من رب هذا الجميل والمعروف لأنه أنفق عليه حتى كبر وشب. استثني الوالدين استثنين الوالدين لهذا، أولا لورود النصوص، وثانيا لأن المعنى الموجود في الوالدين يخالف غير الوالدين من بقية الورثة. نعم.
وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة.
وعلى الوالد أن يسترضع لولده، بمعنى أن يطلب من يرضع ولده على الوالد، وإذا طلب المرضعة ينفق عليها بالمعروف بقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فأمر الله عز وجل المولود له وهو الوالد أن يقوم على نفقة ولده وأن يتعهد حاجته إلى الرضاعة بالاسترضاع. بين رحمه الله وجوب الاسترضاع على الوالد، وهذا مجمع عليه بين العلماء، مجمعون لورود نص آية البقرة على وجوب الاسترضاع للولد، ولا يجوز للوالد أن يضيع ولده لحرمانه من الرضاعة، لأنه إذا حرم من الرضاعة فإنه يموت الولد. وهنا ننبه على أن الوالد إذا استرضع لولده، يعني طلب امرأة ترضع ولده، هذا متى يكون؟ في بعض الأحيان طبعا الأم إذا كانت موجودة وقالت أنا أرضع ولدي فلا إشكال، فهي أحق بإرضاع ولدي، لكن الإشكال إذا ماتت الأم أو طلقت وتزوجت من الغير أو انتقلت في بلد آخر أو تحولت عن بلد الذي هي فيه، تزوجت من غيره أو تحولت إلى بلد آخر أو كانت مريضة لا تستطيع الإرضاع، فحينئذ هذا الولد لو ترك سيموت، لأنه لا بد له من الرضاعة، ينشز بها عظمه وينبت بها لحمه، فإذا كان لا بد له من الرضاعة فإن المسؤول عن هذه الرضاعة بالأصل في تكاليفها وطلب المرضع هو الولد الوالد الأب، فيجب عليه أن يطلب من يرضع هذا الصبي. وفي هذه الحالة يجب عليه أن ينصح، فقد يجد من المرضعات من هي أقل ثمنا وأقل كلفة وأجرة ولكنها أضعف وقد تضر أو يضر لبنها الصبي، فلا يجوز له في هذه الحالة أن يغلب مصرفة المادة على مصرفة الصبي، كما هو موجود الآن في زماننا في شراء الحليب الذي يحتاج الطفل إذا كان نوعا رديئا ونوعا جيدا، فيجب عليه أن ينصح وأن يتقي الله عز وجل، أن يعلم أن هذه النفس المحرمة أمامه، فيجب عليه أن ينصح وهو مسؤول أمام الله عز وجل عنها، فيسترضع المرأة التي يحسن رضاعها. ولذلك كانوا يشددون في الرضاعة وبينا هذا في كتاب الرضاعة أن المرأة التي ترضع قد تفسد الولد بسبب لبنها، قد يفسد الولد بسبب لبنها من سوء أخلاقها، ولذلك نهى السلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة من الرضاعة من الفاجرات والمومسات، لأن الأخلاق تعدي، وينبغي عليه أن ينصح في هذه الرضاعة حتى يوفق، لعل الله أن يوفقه للقيام بحقه على كمن وجد. فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، فأوجب على الوالد أن يدفع أجرة الرضاعة للمرضعة. وبين المصنف رحمه الله أن المسؤول عن هذه النفقة هو الوالد. نعم.
ولا يمنع أمه إرضاءه.
ولا يمنع أمه يعني أم الولد إرضاعه، إرضاع الولد. لو قالت الأم أنا أريد أن أرضع ولدي فهي أحق وأولى.
ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه.
لا يمنعها أن ترضع ولدها ولو وجد الغير الذي سيرضعه، لو وجد مثلا من قرابتي أو وجد من تتبرع ولو مجانا قالت أنا أريد أن أرضع ولدك، أو تزوج امرأة فقالت أنا أرضع ولدك ولا أريد منك شيئا وقالت أم الولد أنا أرضعه فهي أحق وأولى، لا يمنعها إرضاع الولد. نعم.
ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه.
ولا يجب عليها، لا يجب على الأم أن ترضع ولدها إلا لضرورة. ومن أمثلة الضرورة أن لا يقبل الولد ثديا. في بعض الأولاد تكون عندهم حساسية لا يمكن أن يقبل غير ثدي أمه، وهذا من الله سبحانه وتعالى، كما وقع لموسى عليه السلام حرمنا عليه المراضع من قبل، فكلما جاءت امرأة لم يقبل ثديها، فالولد لا يقبل أي امرأة ولا يقبل أي ثدي، فإذا امتنع ولم يقبل النساء الموجودات وقالت أمه لا أرضعه، وإذا جاءت أمه ارتبع منها فهذه نفس محرمة، طلبها زوجها الذي هو والد الطفل فقال أرضعي ولدك واتق الله في ولدك، قالت ما أرضعه، يجبرها القاضي على إرضاعه، لأن إنقاذ هذه النفس المحرمة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولذلك قال ولا يلزمها إلا لضرورة، وهي أن يمتنع أو لا يوجد من يرضع هذا الصبي أو هذا الولد غير هذه الأم، فيجب عليها أن ترضع هذا الصبي.
ولها طلب أجرة مثل،
ولها من حقها أن تطلب أجرة مثلها، فإذا أرضعت حولين نظرنا لو أن مرضعة أجنبية أرضعت هذا الولد كم تأخذ حولين، فنعطيها أجرة مثل، فلو طلبت أكثر من أجرة مثل لا يجب على الوالد أن يعطيها تلك الأجرة، وإنما تتقدر الأجرة بالمعروف.
ولو أرضعه غيرها مجانا،
أي أنها أحق بإرضاع ولدها ولو أرضعه، أي أرضع الولد غيرها مجانا، طبعا لها أن تطلب الأجرة ولو وجد من يقول أنا متبرع بإرضاعه، لها، لأنه لا شك أن مصلحة الولد في الرضاع من أمه أعظم، والأم أنصح لولدها وأكثر محافظة عليه، ولذلك هي أحق، وإذا كانت هي أحق فلو وجدت امرأة مجانا قالت أنا أرضع لك ولدك مجانا والولد يقبل ثديه، فقالت الأم أنا أريد ولدي وأريد أن أرضعه فهي أحق، ونقول للوالد أنفق عليها بأجرة مثلها، فلو قال أنا عندي من يتبرع نقول وجود هذه المتبرعة لا يسقط حق الأم ولو طلبت الأجرة، ولذلك قال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فأمر الله عز وجل بإعطاء الأجرة للمرضعة، وقد صدر الآية بقوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فبين الله سبحانه وتعالى أن الوالدة ترضع ولدها وهي أحق، كما ذكرنا الاستفادة من كون لبنها أكثر نفعا للولد وابتداء للولد، وكذلك هي أكثر نصحا للولد وشفقة وعطفا وإحسانا وذرا لولدها، فهذه كلها مصالح، فلذلك تقدم على غيرها ولو إشارة إلى خلاف المذهب. هناك من العلماء حتى في داخل مذهب الحنابلة من قال نعطيها الأجرة بشرط أن لا يوجد من يتبرع مجانا، إذا وجد من يتبرع مجانا فإننا نقول لها إن شئت أن ترضعيه بدون مقابل فلك الحق في ولدك، فإن قالت أنا أريد الأجرة صرف إلى غيرها وليس في حق. نعم. والصحيح ما ذكرناه
بائنا كانت أو تحته،
سواء كانت بائنة طلق طلاقا وبانت منه أو كانت تحته، حتى ولو كانت تحته قال لو ما أرضع هذا الولد أو أريد أن أرضعه وأخذ الأجرة على التفصيل الذي تقدم، يعني أن الحكم لا يختلف بحسب اختلاف حال الأم، فإنه حكم واحد سواء كانت تحت الزوج فهي أحق وأولى بولدها ولها الأجرة إن طلبت، أو كانت مطلقة وبالغة من الزوج وأرادت أن ترضع ولدها فإنها تأخذ الأحكام التي تقدمت، لا يختلف الحكم بين كونها تحت الزوج أو تكون بائنة منهم. نعم.
وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاء الولد الأول ما لم يضطر إليها.
وإن تزوجت آخر، تزوجت زوجة فقال لها ما أريدك أن ترضعي ولدك من فلان، لأن الرضاعة تضر بالمرأة وتؤثر على صحتها وتؤثر حتى على الاستمتاع بها، ومن هنا لا يتدخل الزوج في حق الأول إلا إذا حصل الضرر عليه. وبعض العلماء قالوا أنه ينفسي بماء الثاني فيكون له الحق من هذا الوجه، ولكن الأشبه أن هذا يؤثر عليه ويؤثر على صحة المرأة، ولذلك خصف المرأة المرضع في الصيام وأخذت أحكام الرخص في مسائل، وهذا يدل على أن الرضاعة تؤثر، وإذا كانت تؤثر وأسقط الله بها حقوقها كذلك أيضا من نزل حقوق المخلوقين. فإذا قال الزوج ما ترضعي ولا أريدك أن ترضعي فحينئذ له حق المنع، وإذا منعها نظرنا فإن كان للصبي بديل صرف إلى البديل ولم تلزم الأم ولم يلزم الزوج، وإن كان لا بديل له فإنه يكون مضطرا ويسقط حق الزوج لأن ضرر الابن أكبر، وهذا من باب المقارنة بين المفاسد، لأنه إذا تعارضت مفسدتان قدمت المفسدة العظمى، فالطفل إذا لم يرتضع تضررت صحته وربما هلك، والزوج إذا أرضعت زوجته ضعفت وصار النقص عليه نقص كمال بالاستمتاع ونقص الضرورة المضي إلى هلاك الأنفس، والمفسدة فيه أعظم من نقص الكمال في الاستمتاع بالشهوة، ولذلك يقدم حق الولد من هذا الوجه. نعم. فنقول يجب عليك أن ترضعيه، ولو قال الزوج لا أسمح لها بذلك أجبرت عليه وسقط حق الزوج، لا تسمح له ولا تطيع، لأن هذا فيه إضرار النفس وتعريض لها للهلاك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وعليه نفقة رفيقه طعاما وكسوة وسكنا.
وعليه نفقة رفيقه، هذا حقيقة الباب يتعلق بأحكام الأرقاء.
أسعدكم الله فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة ولا تغل.
فضيلة الشيخ يقول السائل: من ضيق على أهله في النفقة لأجل ما يتعهده من الصدقات وبذل الخير للمحتاجين، فهل يأثم في هذا التصرف؟ أثابك الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من ضيق على من تجب عليه نفقته ينقسم إلى قسمين: إما أن يضيق في الحق الواجب، وإما أن يضيق في الكمالات. فإن ضيق في الحق الواجب فهو آثم شرعا، ولا يجوز للمسلم أن يمنع أولاده وزوجته من حقوقهم في النفقة بناء على الصدقات والتبرعات والغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل فقال له الصحابي: عندي دينار، قال: أنفقوا على نفسك. قال: عندي غيره، قال: أنفقوا على أهلك. فهذا يدل على أن نفقة القريب أحق وأولى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثم أبناك أبناك، فيبدأ بالأقربين وهم أولى وأحق، والنفقة عليهم واجبة، والنفقة على الغير إحسان وغير واجبة، يقدم الواجب على غير الواجب. أما إذا كان التقصير في الكمالات بمعنى أنه رأى الغير محتاجا فصرف الكمالات لأولئك المحتاجين، فهل الأفضل أن يصرف الكمال للقريب ويدخل السرور على قريبه وأولاده، أم الأفضل أن ينفق على البعيد؟ هذه الحقيقة مسألة الذي يظهر فيها أن جنس أن الغريب إذا كانت النفقة عليه نفقة إنقاذ بحيث أنه يحتاج حاجة شديدة فإن النفقة عليه أفضل من نفقة الكمال على القريب. والسبب في هذا أنه ربما يكون الغريب يحتاج حاجة قد يتعرض للحرام فيها، فالمرأة قد تزني والعياذ بالله إذا افتقرت، والأولاد قد يضيعون، وكذلك أيضا ربما هلكوا وماتوا من الجوع. فإذا كانت النفقة من هذا الجنس نفقة ضرورية فإن شاء الله أنها أفضل، لأن جنسها في إنقاذ النفس وإبقاء الأرواح والمحافظة على العرض، وهذا يختلف اختلاف الأشخاص، وعلى كل إنسان ينفق على الغريب أن تكون له نية، فإنه إذا حسنت نية العبد أجره الله وجعل أجره على نيته. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يتصدق على الغني وهو لا يعلم بغناه، فجعل الله صدقته بحسن نيته عبرة للغني فأثابه الله عز وجل عليه. فإذا كان أنفق على الغرباء وعلى الأجانب، يعني الذين هم ليسوا بأقارب له، وهو يمني إنقاذ أنفسهم وحفظهم من الحرام أو تحبيبهم بالخير، كان بالوسيلة والنية من الأفضل وأعظم أثر. لكن لو كانت النفقة على هذا الغريب من جنس الكمالات وعنده أولاده يحتاجون إلى الكمالات يريدون الكمالات، النفقة على الأولاد وإدخال السرور على الأقرباء في الكمالات أفضل من إدخال السرور على غير الأقارب، بل حتى إدخال السرور على ابن العم القريب في الكمالات أفضل من إدخال السرور على الغريب. فمثلا لو احتاج إلى سيارة وعنده سيارة أو عنده متاع أو ثياب زائدة يمكن أن يعطيها لقريب ويمكن أن يعطيها لغير القريب، فالقريب سواء كان من الأقربين فأولادي وأدنى الأقربين الذين هم أدنى للشخص أو كان من الأبعدين كابن العم، فإن إعطاء الثوب له ولو كان من الكمالات أفضل من إعطائه للغريب، ولو كان صديقا ولو كان خليلا للإنسان ومحبا، فإن القرابة الإحسان إليها فيه أجران، أجر الصدقة وأجر السنة، والإحسان إلى الغريب مهما كان فيه أجر واحد وهو أجر الصدقة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لامرأة عبد الله بن مسعود في الحديث الصحيح رضي الله عنها وأرضاه. وبناء على ذلك ينبغي على المسلم أن يزن الأمور بميزانها، ولا شك أن تفقد الأقرباء والإحسان إليهم وتصديق معنى القرابة، يعني أن الإنسان دائما يتفقد أقرباءه، وأول ما تفكر في البذل المعروف والإحسان أن تنظر إلى من حولك من الأقرباء. ولذلك حتى في الدعوة جعل الله أمور الدين أن لا محاباة فيها ولا مجاملة، قال الله وأنذر عشيرتك مو القريبين الأقرب، فجعل الأقرب في الأقرب، وهذا يدل على أن أولى الناس بخيرك وأولى الناس بمعروفك وأولى الناس بإحسانك، حتى بالابتسامة التي تبتسمها والسرور الذي تدخل عن المسلمين تقدم فيه الأقربين الأقرب في الأقرب. فإذا وجدت القريب حرصت على أن تكون على مراتب الكمالات التي تفعلها مع الغرباء، وأن تكون في أحسن وأجمل وأفضل. وانظر رحمك الله إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو صديق الأمة، يحسن إلى نفقة وهو ابن عمه وقريبه، ثم إذا به يفاجأ بنفقة وهو واقع أحد الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فمع أنه أحسن إليه ومع وجود القرابة تأتي هذه الإساءة العظيمة في طعنه في زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فحلف أبو بكر ألا يحسن إليه بعد ذلك، فأنزل الله عز وجل القرآن يعاتب أبا بكر رضي الله عنه.
ولا يأتل إلى الفضل منكم الشعر أن يؤذوا للقربة المساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا فلا تحبون أن يغفر الله لكم حتى إن هذا ذكر رضى الله عن ذكاء وقال بلى الله يحب أن تغفر لنا. فإذا نظر الإنسان إلى هذا القريب يطعن في بنت بنته مع أنها أم المؤمنين رضي الله عنها تجتمع جميع الحقوق من الناحية الدينية ومن الناحية الطبيعية الفطرية ومع هذا كله ينزل القرآن بالإحسان إليه. فإذا نظر الإنسان إلى هذا القريب يطعن في بنت بنته مع أنها أم المؤمنين رضي الله عنها تجتمع جميع الحقوق من الناحية الدينية ومن الناحية الطبيعية الفطرية ومع هذا كله ينزل القرآن بالإحسان إليه ورد المعروف كما كان. فأحسن أبو بكر رضي الله عنه ورد المعروف إلى مصطفى. فهذا يدل دلالة واضحة على عظيم أمر الرحم والقرابة. ولذلك العزيز أن العاقل نحن نبدأ على هذه الأمور لأنها عظمت منها التفكك الأسري الذي تعيشه الناس اليوم. كثير من المشاكل وكثير من الأضرار وكثير من المصائب سببها هذا التفكك الأسري. فالشخص كان الناس القديم في فقر وضعف وحاجة ماسة ولكن رزقه الله عز وجل من التواصل والتحاب والتعاطف وحفظ حق القرابة ما هون عليه المصائب الدنيا كلها. والله إن الناس كانوا يعيشون بحالة لا يعلم شدة ما هم فيه إلا الله جل وجل ولكن ما لطف الله عز وجل به بشيء بعد الإيمان به وتوحيده مثل بر الوالدين وصلة الرحم. ننظر إلى كبار السن والرعيل الأول تجد الواحد منهم عطوفا شفوقا على قرابته ما أن يسمع أن قريب حصل له أو نزلت فيه نازل إلا وجدته لا يهنأ له عيش ولا يفتح له باب ويسافر له إلى المسافات البعيدة. فهذا التواصل وهذا التعاطف وهذا التراحم وهذا التكاتف الذي كان بين الناس هو الذي رحم الله به أمره فجعل ضيق عيشه سعة وجعل الهموم والغموم عليه يسيرا. وكم من مصائب تنزل بالإنسان يدفعها الله بفضله ثم بسنة الرحمة. لا يحسب الإنسان أن تفقد القرابة أمر بالهين. كثير من مشاكل اليوم سببها عدم السلام وتجد الرجل يقول لك أنا في ضيق أنا في اكتئاب أنا في هم نفسي قد يكون قاطعا لرحمه من حيث يشعر أو لا يشعر ويكون هذا البلاء الذي نزل به إما بسبب أذية لرحمه أو قطيعة لرحمه أو عدم زيارة لأعمامه وأخواته. هذا التفكك الذي يعيش الناس أكثره بسبب عدم القيام بحقوق القرابة. والناس إذا خلت قلوبهم من الرحمة ونحن نركز في هذا المسائل ونطيل الجواب عليها لأهميته لأن كثير من مشاكل اليوم تسبب ذلك. الآن لما تجد القريب تنزل به ضائق وينزل به دين لا يستطيع أن يجد في قرابته من يذهب ويريق ماء وجهه ويقول يا فلان أريدك أن تساعدني. يجب أول من يقتل الوجه البصري والعياذ بالله وأول من يتحكم به ويستهزئ به ولا يصدق فيما يقول القريب مع أنهم في القديم ربما كان في جهل لو قتل القريب جاء ونصره مع أنه يعلم أنه ظالم من شدة الحمية والعاقبة. صحيح أن هذا خطأ لكن كان حتى على عميه مع قريبه خيرا وشرا وينصره ظالما ومظلوما ويقف معه ويناظر ويقدم له ما يستطيع من المال. هذا الذي رحم الله به الأمة. لا تحتف إلى القليل للقرابة هينا عند الله عز وجل وقد يرفع القريب كفه إلى الله عز وجل فيدعو لك دعوة تنال بها سعادة لا تشقى بعدها أبدا لأنه يدعو من قلبه ويتمنى لك الخير من صميم فؤاده ويرى أنك إن أحسنت إليه ووصلته. والله إن كثير من النفوس تتبدد أحزانها وأشكانها فقط بالكلمة من القريب. القريب تجده مريضا مهموما محزونا ما إن يلتفت ويجد قرابته حول إلا تبددت أحزانه وذهبت أشكانه وما عليه بعد ذلك يذهب عنه الهم أو لا يذهب. تجده مديونا معسرا ما إن يأتيه القريب ويجلس معه ويقول أتمنى لعندي ما أعطيكه الكلمة الطيبة من القريب ما إن يقول له هذه الكلمة إلا كأنه قضى له ذلك. ما كان أحد يقف قريبا ويقف معه ويبذل له كل ما يستطيع. ولكن الناس النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته بل إن دعوة الإسلام كلها قائمة على التوحيد وعلى أداء الحقوق
فإذا أدي حق الله عز وجل توحيدي وإخلاص أدي حقوق العباد. وأول حق ركزت عليه نصوص الكتاب والسنة وتضافرت عليه واعتنت به أيما عناية بر الوالدين وصلاة الرحم. حتى إن أبا سفيان لما سأله هرقل قال بماذا يأمركم ماذا يأمركم؟ قال يقول اعبد الله ولا تشركوا به شيئا ويأمرنا بالبر والصلة صلة الرحم. فالإنسان يحرص كل الحرص على هذا. وأذكر حادثة غريبة يعني قبل يمكن شهور وقعت أني كنت ذاهب إلى السفر فوجدت رجل كبير السن وهذا الرجل اقترب منه وسألته سألني عن مكاني وسألته من أين أنت؟ قال أنا من بدر. رجل في آخر سنة يعني فوق 70 تقريبا ويبيع تمرا يعني لا يسبي إلا القليل وجالس في شدة السن يتعرض للمشقة. قلت ما دمت أنت من بدر كيف جئت إلى كان قريب من جدة قرابة الأهدام؟ قال هذا التمر الذي تراه أريد أن أبيعه وأذهب لأختي بمكة عندها أيتام أريد أن أعطيها هذا. يعني لما تنظر إلى حاله وتنظر والله حينما نظرت إليه يعني تأثرت من حاله وهيئته ليست بحال الإنسان الذي يستطيع أن يقوم على نفسه فضلا عن أن يبحث عن أختي التي يريد أن يكون. هكذا كان الناس وهكذا كان العيش وهكذا يكون العيش تواصل تراحم تعاطف. وحدثني أحد كبار السن في المدينة من أصدق الناس وخيار الناس رحمة الله عليه يقول عشت يتيما فكان خالي يأتينا من أكثر من 400 كيلو من المدينة وكان يأتي بالهدايا لا يأتي إلا فقير معدن ما عنده شيء لكن يأتي 400 كيلو هذه لا يمر شهر حتى يزور أخته ويدخل على أيتامهم يلاطفهم ويحسن إليهم ويقول لأختي أسألك بالله لا تسقيني شيئا مما لم يفهم. يعني إذا جاء في ضيافتها ما يستطيع أن يشرب عندها يقول فنجان القهوة هذا شيء كبير عند معروف في هذا أنه صعب جدا أن يدخل الإنسان ولا يأخذ ضيافة خاصة من كبار السن والأولين ولا زمن الناس الحمد لله الآن عنده يعني الفطرة لا يرضى بهذا صعب جدا ومع هذا يحرج على أختي أنه ما جاء إلا مثلها والإحسان إليها ولا يريد أن يأخذ لقاء الصية حتى حقه الواجب ويريد أن يحصل لهؤلاء. هكذا كان الناس وهكذا كان التعاطف. ما كان الناس يشتكون من الاكتئاب ولا كان الخوف كان موجود والرعب كان موجود وما كان عندهم هذه الأمراض النفسية والعقلية لأنهم فقدوا ملكوا ما هو أعز وأكرم من التواضع والتعاطف. لكن ما هو العياذ بالله تفككت الأسر وتشتتت وأصبح الإنسان لا يسأل عن قريبه ولا يسأل إلا عن نفسه التي بين جنبيه. غير الله عز وجل ما بالعباد ولا يظلم ربك أحدا وما من أحد يغير ما به ولا تغتر أنك طالب علم ولا تغتر أنك خطيب أو إمام. تفقد نفسك وحاسب نفسك في هذا الرحم حاسبة شديدة وبإذن الله ستجد أن كثيرا من الأمور تتيسر وأن الله سيفتح لك من أبواب رحمته ما لم يصبر لك على بل نسأل الله العليم رب العالمين أن يجعلنا من الواصلين وأن يسر لنا ذلك وأن يعيننا عليه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم نجد الرضوان عظيم الله تعالى.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ هل يلزم أن يصلي رفع الصوت بالقراءة في قضاء ما فاته من الصلاة الجهرية؟ أسابقكم
الجهر في الصلاة والخلاف بين العلماء رحمه الله. من أهل العلم من قال يجب الجهر في الجهرية واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيت أني أصلي ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقع بيانا لواجب وبيان الواجب واجب. ومن أهل العلم من قال الجهر والإصرار ليس بواجب وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في صلاة الظهر أنه رفع صوته بالآية والآيتين فجهر ثم يسر فدل على أن الأمر على السعة. وبناء على ذلك الحقيقة الشرط ينبغي على المسلم أن يحرص على السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون قضاؤه يحكي أداءه فيجهر بالصلاة المكتوبة فإذا قضى الفجر بعد طلوع الشمس يجهر بقراءته وهكذا
لو نام عن صلاة العشاء فتذهب وقتها فإنه سواء ذهب وقتها أو لم يذهب إذا قضاها أو أداها في آخر وقتها منفردة فإنه يجهر بقراءتها والله تعالى.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، ما الفرق بين أن الله تعبدنا بغلبة الظن وبين القاعدة لا عبرة بالظن البين الخطأ أسألكم؟
الحقيقة ليس هناك اجتماع بين القاعدتين. غلبة الظن طبعا هي التي تعبد الله بها العباد، والإنسان إذا اعتقد شيئا إما أن يعتقده له أربع أحوال. الحالة الأولى أن يعتقد الشيء على وجه لا شك فيه ولا مرية البته، وهذا يسمى باليقين كما يقول بعض العلماء 100%، فهو يعتقد مثلا أن الله واحد، هذا الاعتقاد لا يدخله أي شك ولا مرية، وهذا اعتقاد اليقين. ثم بعد ذلك أن يكون اعتقاده للشيء غالبا مراجحا، وهناك احتمال ضد هذا الاعتقاد لكنه ضعيف، نسبة ضعيفة، وهذا يبدأ من 51% إلى 99%. فمثلا أنت تعلم أن الوالد إذا صلى العصر يرجع إلى البيت، فجاء الشخص وقال لك بعد صلاة العصر الوالد موجود في البيت، أنت لم ترى الوالد، صليت العصر وجلس في المسجد، يحتمل أن الوالد رجع إلى البيت ويحتمل أنه لم يرجع، لكن الغالب أنه إذا صلى العصر ماذا يفعل؟ يرجع إلى البيت. فأنت إذا قلت الوالد في البيت فإنه ظن غالب وخبر صادق، لأنه غالب الظن أن يكون في البيت، هذا الغالب يجوز لك شرعا أن تخبر به ولست بكاذب. بل لو حلف وقلت والله إنه في البيت، لأن الحلف على غلبة الظن مشروع، فتقول والله إنه في البيت، هذا على غلبة الظن. الحالة الثالثة أن تعتقد الشيء اعتقاد أن يكون الشيء مستوي الطرفين، مثلا الوالد بعد المغرب يجلس في البيت ولا يجلس، وليس هناك حالة راجحة، يوم تجده يجلس يوم لا تجده يجلس، فسئلت هل الوالد موجود؟ تقول أشك، يعني ما أدري أهو موجود أو غير موجود، لأن تارة يكون موجودا وتارة لا يكون موجودا، هذا يسمى الشك سواء الطرفين. الحالة الرابعة والأخيرة وهي أضعف الحالات أن يكون الظن مرجوحا وهو عكس الظن الراجح. فأنت حينما قلت في صلاة العصر الوالد موجود في البيت عندك احتمال أنه خارج البيت، فلو سألك شخص الوالد خارج البيت تقول أظن، فظنك في هذه الحالة ضعيف وليس براجح، ولو سألك هو في البيت تقول نعم لأنه ظن راجح. هذه أربعة أحوال للظنون. لا يتعبدنا الله بالأوهام وهو الظن الضعيف، ولأنه ظنون فاسدة ولا تكون الشريعة على الأحكاء على الظنون الفاسدة، وهذا قرره العلم من أنفس من تكلم على ذلك الإمام العز بن عبد السلام حينما تكلم على مسائل الظنون في قواعد الإحكام، وبين أن الظنون الفاسدة لا يثبت إليها. يعني مثلا جاءت ذبيحة من ذبحة الذبيحة ذبح الشخص قلت وذبح هذه الشاب ذبحها وجاءت به، يحتمل ما ذكر رسول الله عليه، يحتمل أنه أخطأ في الذبيحة، يحتمل احتمالات كثيرة، لكن هذا الاحتمال ضعيف ومرجوح، فتلغي هذه الظنون وتعمل الظن الراجح وتتقرب إلى الله عز وجل بالظن الراجح. فقص على هذا من المسائل كثيرة، تعبدنا الله حتى في استباحة الدماء واستباحة الفروج. الآن لو أن شاهدين شهدا أن فلانا قتل فلانا فإننا نحكم بالقصاص، مع أنه يحتمل أن الشاهدين أخطأ ويحتمل أنهما زور الشهادة، لكن الظن الغالب أنهما إذا زكيا وعدلا وعرفا بالضبط أنهما مصيبان، لكن يحتمل الخطأ والظن مرجوح ولا عبرة به. حتى في المسائل الشرعية حينما تسأل العالم ويفتيك في مسألة اجتهادية فإنه يفتيك على غالب ظنه، يحتمل أن القول الذي اختاره مرجوحا، لكن الله عز وجل أمرك بالرجوع إليه وأمرك أن تقبل حكم القاضي لأن الغالب في ظنه هو هذا، وأنت تعمل بهذا الظاهر، وأنت مكلف بهذا وبهذا الضبط أمور الدنيا، ولو كان أمور الدنيا لا تسير إلا باليقين لدخل من الوسوسة والبلاء على الناس والله بيعلم، فاستقامت أمور الدين والدنيا على ذلك.
وبنيت مصالح العباد دينية كانت أو دنيوية على هذا. الآن مثلا لما تسافر في السيارة وتركب السيارة وتسير بها لما ترى غالبا السلامة تمشي بها، لكن إذا كان غالبا هلاك ورأيت فيها عطانا وكلام ما تعطيك نفسك أن تخاطر. والطائرة مثلا لولا أن الغالب السلامة ما جاز لأحد أن يركب بين السماء والأرض معرضة للخطر. والباخرة لولا أن الغالب السلامة ما جاز لأحد أن يركبها في عرض نفسه للغرق. كل هذا مبني شرعا على غلبة الظن، واستقامت فيها مصالح العقلاء والحكماء، قال استقامت فيها المصالح وانتظمت بها واندرأت بها المفاسد. فالشريعة تتعبد بغالب الظن. مسألة لا عبرة بالظن البين خطأ وعدل وانصاف. فأنت إذا ظننت ظنا تعبدك الله أن تعمل بهذا الظن الغالب، لكن لو ظهر لك أنه خطأ رجعت عنه، لأن الرجوع إلى الحق فريضة وليس بفضيلة فقط، فضيلة وفريضة. مثلا لا، لما يقول العلماء لا عبرة بالظن البين خطأه، هذا في الحقوق. من أمثلة شخص أعطاك 1000 ريال بينه فقلت له قضيتك ردتها لك، قال ما ردتها، أنت غلب ظنك. يعني مثل التجار يتعاملون كثيرا كل يوم يأخذ ويأخذ، فجاءه ظن أنه أعطى فقال له أعطيته، قال التاجر ما أعطيته، اختصم عند القاضي من حقك أن تقول والله أعطيته لأنه غالب ظنك أنك أعطيته. بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد سنة أو بعد 100 سنة تبين أنك أخطأت في هذا الظن، وجب عليك أن تقضي الرجل حقه. ونقول لا عبرة بالظن البين خطأ، يعني الذي بان خطأ. هذا في حقوق العباد. في حقوق الله عز وجل من أمثلة مسألة الصوم، جئت وأكلت وأنت تظن أن الفجر ما طلع، ثم بعد ما أكلت وقيمت الصلاة، فأنت في المسألة الأولى في حق المخلوق كما قال صلى الله عليه وسلم فبين الله حق أن يقضى. ماذا الطائف من العلماء أنه إذا بان لك الخطأ وجب عليك القضاء، لأنه إذا كان في حقوق المخلوقين يجب القضاء إجماعا فحق الله أولى أن يضمن. فنقول ظنك أن الفجر لم يطلع يسقط عنك الإثم، وتبينك للخطأ يجب عليك رد الحق سواء كان لله أو للمخلوق. فللمخلوق تقضي الدين الذي عليك، وللخالق تقضي ذلك اليوم، لأن الله تعذب أن تصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأنت من تصوم صياما تاما كاملا، فحق الله ينبغي أن يؤدى، ودين الله ينبغي أن يقضى، فدين الله حق أن يقضى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاس المرأة قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت القاضية؟ قالت نعم، قال فدين الله حق أن يقضى. فأنت إذا تبين لك الخطأ بحق المخلوق فإنه كذلك إذا تبين ما لم يرد النص باستثناء. فلا عبرة بالظن البين خطأ، يعني الظن الذي دام خطأ. فنقول قاعدة العمل بغالبة الظن معمول بها في حال غلبة الظن، وقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ معمول بها بعد الاستثناء. فأنت تعمل بالأصل حتى يتبين لك خلافه، وبهذا تكون القاعدتان صحيحتين ولا إشكال فيهما، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، يقول السائل امرأة أرضعتني عدة مرات وهي لا تعلم العدد وحاولت التذكر لكن دون جدول، فهل أنا محرم لها ولبناتها؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا تثبت أحكام الرضاعة إلا إذا ثبت أنها أرضعت 5 رضاعات، فلا يجوز لك أن تعتبرها أما من الرضاعة إلا إذا ثبت أنها أرضعت 5 رضاعات، 5 رضاعات معلومات مشبعات. فإذا ثبت ذلك ثبت حكم المحرمية لها ولبناتها، وأما إذا لم يثبت ذلك فإنه لا يجوز لك أن تحكم بثبوت الرضاعة، والله تعالى أعلم.
أفادكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للابن أن يغسل أمه وأخته؟ أفادكم.
لا يجوز للابن أن يغسل أمه، الرجل لا يغسل المرأة إلا في حالة واحدة وهي الزوج، أن يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها، وذلك على أصح قول العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو أنك ميت فغت لعائشة، قال لعائشة رضي الله عنها كما في حديث السنن لو أنك ميت لغسلتك وكفنتك. وهذا يدل على أن الزوج غسل زوجته، ولأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها فلم ينكر عليه الصحابة، والمرأة تغسل زوجها لأن أسماء بنت عمير رضي الله عنها غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه ولم ينكر الصحابة ذلك. فلا يجوز للرجل أن يغسل المرأة إلا في هذه الحالة، ولا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل إلا في هذه الحالة. وأما الابن مع أمه فلا يغسلها، وهذا يفعل بعض العوام جهلا منهم يفعلون هذا، لأن عورة الأم ينبغي للغاسل أن يغسل أن ينقل الفرجين، وهذا من الجنس مع الجنس مع اتحاد الجنس أخف منه من عند اختلاف الجنس. ولذلك إذا لم توجد امرأة تغسل المرأة المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى النسوة أن يغسلن بناته، فغسلت زينب رضي الله عنها وأرضاها، غسلتها أم عطية وغيرها من الصحابيات رضي الله عنهم، ولم يغسلها أحد من قرابتها الذكور. وكذلك بالنسبة للرجل لا يغسلهم النساء، وبناء على هذا لا يجوز للأخ أن يغسل أخته، يتولى النساء أمر النساء والرجال أمر الرجال. فإن لم يوجد امرأة توفيت امرأة بين الرجال يمنت لمنها بالمحرم ثم صلي كفنت وصلي عليها تلف في ثيابها ويصلى عليها ولا تغسل. وهكذا الرجل إذا مات بين النساء ولا زوجة له ولا وليس هناك رجل، فإن النساء يقمن بالتيمم يمنوه ثم بعد ذلك يدرج في ثيابه ثم يصلى عليه. لا يتولى النساء أمر الرجال ولا الرجال أمر النساء على التفصيل الذي ذكرنا في قول جماهير السلف والخلف. والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، العشرة بالمعروف تتعدى اقتصار الزوج على بذل الواجب في النفقة والرعاية فقط لزوجته، بل تكون بمعاني الهدى، فكيف يمكن الذي يحقق العشرة بالمعروف؟ أسابقكم.
العشرة بالمعروف لا من أعظم الدعائم التي تقوم عليها السعادة الزوجية، ومن أراد أن يحقق هذه العشرة فليقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كانت سنته عليه الصلاة والسلام إلا امتثالا للقرآن، قد كان عليه الصلاة والسلام لا يقدم أمرا ولا يؤخر غيره إلا بكتاب الله عز وجل. فمن أراد أن يكون معاشرا لأهله بالمعروف فلينظر إلى أوامر الله جل جلاله وإلى ما ندب الله إليه من الإحسان والبر والصلة والعفو والصفح والتجاوز وحسن النية وغير ذلك من الأمور التي تعين على السلامة العمل. وكذلك ينظر بعد كتاب الله إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يستلهم منها المواقف الجليلة والحوادث الجميلة التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع حبه وزوجه، وكيف كان أبر الأزواج بأزواجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والأصل أن الإنسان لا يمكن أبدا أن يصل إلى الكمال ما لم يكن نقي الصدر، الدعامة الأولى نقاء سلامة الصدر. ولذلك لن تجد إنسانا يستقيم على طاعة الله أو يهتدي فينال كمالات هذا الدين إلا بسلامة الصدر. وما إن يتغير قلبه ويكون في أي دخل أو درن من أدران الجاهلية إلا أثر على عمله وقوله. أهم شيء يبدأ به الإنسان سلامة صدره. ولذلك من دخل إلى بيت الزوجية سليم الصدر نقي السريرة فإن الله يبارك له في ظاهره، فمن أسر سريرة أظهرها الله في قلبه وعمله وظهرت في علانيته في معاملته. الشخص الذي يكون، وانظر هذا مع الناس، الشخص الذي يعاشر إخوانه ويكون مع إخوانه طلاب علم أو غيره أو ملتزمين أو مهتدين، وهو لا يفرق بين الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والغني والفقير، سليم الصدر نقي الصدر، تجده في أكمل ما يكون الأخ مع أخيه. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت وما تفسد إلا بمعصية الله، فإن أدخلها الحقد والحسد واحتقار الناس وانتقاص الناس، ودخلها سوء الظن والتهم ونحو ذلك، ساء كل شيء. فالرجل إذا دخل بيت الزوجية وهو يفكر أول ما يفكر أن زوجته نعمة من الله أنعم بها عليه، وأنه يحتقر نفسه يقول من أنا حتى تأتيني هذه المرأة الصالحة إذا كانت امرأة دينة أو على الأقل تحافظ على واجباته، يقول الحمد لله الذي رزقني هذه المرأة على هذا الخير والاستقامة، إذا كانت قريبة قال الحمد لله الذي سخر لي من أصل به رحمي وأبلها بجلاله، ودخلها نقي الصدر ويحس أنها نعمة أنعم الله به عنه، وأن من ينبغي عليه أن يحافظ على هذه النعمة وينظر إلى هذه النعمة نظرة الصفاء والنقاء والمودة، وكما أخبر الله عز وجل مودة ورحمة، فدخل بسلامة الصدر والأسس التي تنبني عليها العشرة بالمعروف موجودة في قلبه وقال به بارك الله له في قوله وعمله. فهو إذا دخل إلى بيت الزوجية في أي ساعة يحس أن أي معروف أو أي عمل تقوم به المرأة لا يستوجبه عليها، فإذا دخل فوجدها طبخ الطعام أكبر من هذا ورمى لها بالكلمة الطيبة وقال جزاك الله كل خير وبارك الله فيك، فدعا لها وهي ردت له دعوة بالخير وأكبرت منه بكبارها للمعروف فأحبت وعرفت أن عنده الإنصاف وأنه سليم الصدر لها. ولكن العكس إذا دخل وهو يظن أنه يستوجب عليها الحق وأنها كالأزيرة عنده وأنها دونه وأنها أحقر، جعل ينظر إلى نفسه نظرة الكمال ونظرة أنه يستوجب عليها، فعندها تسوء أخلاقه ويسوء قوله ويسوء عمله. ولذلك ثبت عن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أنه ما عاب طعاما رضع بين يديه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمكن أن يكون إلا حينما ينظر عليه الصلاة والسلام نظرة التواضع ونظرة الإكبار من أهله وزوجه. المرأة الصالحة إذا نظر الإنسان إليها زوجة الله والفتن تحيط بها من كل جانب تذكر أن الله رحمه بهذه المرأة الصالحة، فكان أول من يعينها على صلاحها وتقواها لله عز وجل، يعينها بالكلمة الطيبة بالابتسامة بإدخال السرور. والله إن العبد يشتري رحمة الله عز وجل كما أنه راكع مساجد بالابتسامة يبتسم بها في وجه أهله وزوجه. ولذلك حرص أدب الله إبليس على الدخول بينك وبين كل قريب، فالابتسامة حلال ومحبوبة وطيبة إلا إذا كانت للقريب منك، ويقال لك لا تبتسم للزوجة إنك إن ابتسمتها إليها أحسبتها، ولا تفعل كذا وافعل كذا وكذا، فيصبح المعروف منكرا ويصبح الشر خيرا والخير شرا. كل هذا نسأل الله تعالى غافل سوء القلب. إذا دخلت هذه الأسس وهي سلامة الصدر ونقاء الصدر وأنت تحس أن الله أنعم عليك النعمة شكرتها، ودائما إذا أحس الإنسان أن زوجته نعمة شكر هذه النعمة. ولذلك يقول الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فإذا عرفت قدر من هي الزوجة وما قدرها، وأن بنات الناس ما جاءوا إلى بيتك ليهان، وأن حرمات المسلمين ما دخلت إلى بيتك لكي تذل وإنما لتكرم لتعز وتحسن إليها حتى تقابل بالإحسان، عندها يجب أن يسمى الزوجة. وطبعا العشرة بالمعروف أقوال وأفعال، إذا سلمت الشرائط صلحت الظواهر وذكاها الله جل وعلا مطلع على الضمائر، ولا يمكن أن تزكو علانية الإنسان أو يكون محبوبا من الناس وهو والعياذ بالله خبيث سريرة أبدا. ولذلك قالوا لا يصيد الحقود الشخص ولا يصيد الحسود، قال لا يمكن أن تجد إنسانا يحسد الناس ويعطيه الله السوء، لا يصيد الناس حتى ولو كان مع أهله وزوجه، لا يمكن أن ينال السوء ولا ينال الكمال ولا العشرة بالمعروف إلا إذا كان سليم الصدق نقي النفس مهذب الأخلاق طيب المعدة. فإذا وفق الله له بسلامة الصدق رزقه العشرة بالمعروف. كيف تكون هذه العشرة؟ اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ هذه السيرة وحدها متأملا متذكرا متدبرا، كل حدث يقع بينه وبين زوجه. والله إن القصة الواحدة من قصة النبي صلى الله عليه وسلم حينما كنا نتذاكر العلم والله لأمضي فيها ثلاثة أيام أقرأها المرة بعد المرة بعد المرة، كل ما تقرأها تجد فيها غير الذي كنت تراه من قبل مما فيها من الخير والبركة والمواقف الجميلة والمعاني الكريمة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشهد من فوق سبع سماوات بكرم خلق هذا النبي صلى الله عليه وسلم عبده، وإنك لعلى خلق عظيم. فما نال هذه العشرة من عرف إلا بخلق العظيم صلوات الله وسلامه عليه. ولن تستطيع أن تكون العشرة بالمعروف بينك وبين زوجك إلا إذا عظمت حرمات الله وأخذت تنظر إلى الأسس التي أوجب الله عليك أولا فتؤديها كاملة، بعد ما تؤدي الواجبات تنتقل إلى الكمالات. ودائما يوصل الإنسان أن لا ينظر إلى نفس نظرة كمال، دائما تتهم نفسك بالنقص وتتهم نفسك بالتقصير حتى يكمل الله نقصك ويجبر كسره. والموفق من وفقه الله، سل الله عز وجل يعطي، وأكثر من الدعاء وقل اللهم إني أسألك حسن الخلق لأهلي وزوجي وللناس أجمعين، وتسأل الله عز وجل من حسن أخلاقه، وقل اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني شرها وسيئها، لا يصرف عني شرها وسيئها إلا أنت. الوصية الأخيرة مما يعين على العشرة بالمعروف والإنصاف والعدل، فأي موقف تحس أنك أخطأت فيه تراجع في نفسك وتستدرك في خطأك وتخاف من الله عز وجل فيما يكون منك من التخطيط. فإذا وفقك الله عز وجل لهذه السلامة الصدر وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لو جئنا لتحدث كيف كان من السلام العاجل من عرض منتهى حديثنا، ولكن نقول قراءة السيرة ثم وفقت بعد ذلك إلى أنك دائما لا تبر نفسك نظرة كمال، وإذا وقع منك الخطأ أصرحته فإنه لا يزال لك من الله معين وظهير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حسن الأخلاق وأن يعيننا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه.